بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فلما كان من الواجب على كل امرأة مسلمة معرفة أحكام طهارتها حتى تصح عبادتها، من أجل ذلك سيسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم شرح رسالة لكل امرأة، تيسير أحكام الحيض، لفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السادسة، حكم دخول الحائض المسجد، وهل للحائض الذكر والتسبيح وقراءة القرآن؟ والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحكام أخرى من هذه الأحكام. أول هذه الأحكام دخول الحائض في المسجد، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا ما يجوز؟ هذه المسألة هي أول حكم نتكلم فيه في مستهل هذا الدرس. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، جماهير أهل العلم يرون بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. أما ابن حزم وأنصار وأعوانه قالوا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ولكل وجهة هو موليها، والأدلة للفريقين، وسنثبت إن شاء الله الآن أيهما أرجح. أما قول الجمهور فيحرم تحريما باتا على المرأة أن تدخل المسجد، وإن هي دخلت دون المرور ودخلت للمكث فهي عاصية آثمة تجلس عليها الوجه، لأنها خالفت الله وخالفت رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة عند الجمهور من الكتاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الشاهد قال ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة هذا هو الشاهد، ولا جنبا يعظم الشاهد. وجه الدلالة أحسن، هنا قال لا تقربوا الصلاة، والصلاة هنا إما هي الركوع والسجود وإما هي موضع الصلاة هو المسجد. طيب موضع الصلاة هو إيه؟ موضع الصلاة مؤول ولا صريح؟ لما يقول لا تقربوا الصلاة معناها لا تقربوا موضع الصلاة، هذا مؤول ولا صريح؟ مؤول. ما القرينة الذي جعلتنا نقول بذلك التأويل؟ القرينة ولا جنبا إلا عابري سبيل، لأن الجنب لا يجوز له أن إيه؟ هل يصح للجنب أن يصلي؟ لا، يبقى ولا جنبا يبقى مش ممكن يقصد تقرب الصلاة هنا إيه؟ هي ركوع السجود، بل هو مكان الصلاة. ولذلك قال إلا جنبا، لأنه بالإجماع لا يجوز صلاة الجنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتم البيان كلمة عابري سبيل، يعني يمر مرور الكرام من المسجد له ذلك. والحائض أغلظ من الجنب فتمنع من المسجد، يعني وجه الدلالة عندهم
أنه إذا منع الجنب من المكث في المسجد للجنابة فمن باب أولى أن تمنع الحائض. وهذا التفسير ابن مسعود وأنس بن نسيب وغير هؤلاء من أساطير أهل العلم، لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المرأة الحائض المسجد وأن تطوف بالبيت، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. واختلف العلماء في العلة في ذلك، هل المنع منع من الطواف أم المنع من دخول المسجد؟ ونحن نقول لأنها منعت من المسجد ومنعت أيضا من الطواف، على الراجح من أقوال أهل العلم أن الطهارة شرط في صحة الطواف. أما أدلتهم من السنة ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. ناوليني الخمرة، فقالت عائشة بلسان حالها إني قد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف أدخل المسجد وأنا حائض؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا على فهمها أن المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد أنه أقرها على ذلك، لكن بين لها أمرا خفي عليها ألا وهو أن حيضتك ليست بيدك، يعني لا يصح لك الدخول للمسجد كما فهمت، لكن إذا مددت يدك وأعطيت الخمرة وناولتيني الخمرة بيدك فإن يدك ليست ككلك. يعني الصحيح في وجه الدلالة أن عائشة فهمت رضي الله عنها وأرضاها أن الحائض لا تدخل المسجد فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها هذا، ولكن بين لها بأن دخول يدها بالمناولة لا يعتبر دخولا لها في المسجد، وقال إن حيضتك ليست في يدك، بمعنى فارق الجزء الكل في هذا الحكم، يعني اليد لم تأخذ حكم الجسد، يعني فارق الجزء حكم الكل. وأيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدود يشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ثم أمر باعتزال الحيض المصلى. وجه دلالة من هذا الحديث العظيم إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض من دخول المصلى فلا أن تمنع من دخول المسجد أقوى، لأن حرمة المسجد أشد تعظيما وتوقيرا من حرمة المصلى، فإذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى خوفا على ترويض المصلى فلا أن تمنع من المسجد من باب أولى. وهذا الحديث الدلالة فيه قوية من ناحية النظر على أنه قياس جلي أو قياس الأولى، فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم دخول المرأة الحائض من المصلى وليست المصلى كالمسجد فلأن يمنعها من دخول المسجد من باب أولى. أيضا الدليل الثالث على ذلك هو حديث ضعيف نستأنس به، لا نسوقه احتجاجا ولكن نسوقه استئناسا ويغنينا بفضل الله سبحانه وتعالى، الحديث الصحيح الذي صدرنا بها الباب. الحديث الذي فيه ضعف هو ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. هذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه ضعف وعلة الإسناد جسرة فإنها لا تعرف، والجهالة في الإسناد تضعف في الإسناد، ولذلك نقول هذا الحديث فيه ضعف لا ينفع الاحتجاج به ونصدر الباب به، ما سقناه إلا استئناسا والغنية في الأحاديث السابقة والأدلة التي استدل بها الجمهور. أما القول الثاني لبعض أهل العلم منهم ابن حزم الظاهري ومن وافقه أنه يجوز الحائض دخول المسجد والمكث فيه، ولهم أدلة كثيرة منها أولا البراءة الأصلية، إذ أن الأصل عدم المنع إلا أن يأتي دليل يدل على المنع من دخول المسجد، فالأصل براءة الذمة فلا نلزمها بعدم الدخول إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أيضا من الأدلة التي استدل بها حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن وليدة سوداء كانت تحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد. وجه الدلالة من ذلك أنها سكنت المسجد والمعهود من النساء الحيض، الله جل وعلا كتب ذلك على بنات آدم، فإنها لابد في لحظة من اللحظات وفي أيام معدودات من الشهر ينزل عليها دم الحيض، فإذا نزل عليها دم الحيض فلم يمنعها من سلم من المكث في المسجد، دل ذلك على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تبيت في المسجد وأن تجلس في المسجد. هذه أقوال الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد، ولعل أقوى الأدلة لهم هو حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. الراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وهو حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة بذلك، فإنها منعت من دخول المصلى فلا أن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجل رأسه عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزة لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا سيما هو معتكف فلا تلجئه أن يخرج رأسه إليها فترجله، لأنه معلوم بأن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا بطل اعتكافه، وأيضا لا ينبغي له أن يخرج جزءا من أجزائه خارج المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه ويلجأ إلى هذا لأن يخرج رأسه فترجل عائشة رضي الله عنها رأسه دون أن تدخل له خباءه وترجل شعره، في دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد. أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز، فالإجابة عليهم أولا نقول إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية، لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض من المسجد، قال ويعتزل الحيض المصلى أو أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد. أما وجوه الإجابة الأولى أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد وقت حيضها ووقت الحيض وقت ما ينزل عليها الدم تخرج من المسجد، هذا محتمل واحتمال واقع، ولأنها لابد من إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لعائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحيض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال. يعني نقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فتركها، ويحتمل أيضا أنها كانت وقت الحيض بعدما تعلمت من المسجد النبوي من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم ويعلم النساء أيضا بأن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد، تعلمت ذلك فكانت أدبا منها، وبعد تعليمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من المسجد حال حيضها. فإن كان هذا الاحتمال قائما فإن القاعدة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الوجه الثاني أو الإجابة الثانية على هذا الحديث نقول نتنزل معكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمكثرة في المسجد وعلم أنها حال نزول الدم عليها وحال حيضها علم أنها تمكث في المسجد وتركها ولم يخرجها من المسجد ولم ينهاها، فهذه هي السنة التقديرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها حاضت وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول هذه سنة تقريرية. وأما قول سلم ويعتزل الحيض المسجد وفعل النبي سلم بإخراج رأسه ترجله عائشة فإن هذا أقوى في الدلالة، فإذا كان ظاهرهما التعارض السنة القولية والسنة الفعلية تعارض السنة التقريرية فإنه يقدم أو تقدم السنة القولية والسنة الفعلية لأنهما أقوى في الدلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول. أما الوجه الثالث والإجابة الثالثة على هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تنزلا مع الخاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول هذه واقعة عين، حال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني ما شاء من الحكم العام والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتخدم بيت الله الحرام وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من التأصيل العام وأقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضة. وأيضا نقول أي واقعة عين ووقاء العين عند العلماء لا تعمم لا يقص عليها إلا مثال، بمعنى أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد نقول افقي في المسجد، وحتى لو كانت حائضة حتى لو كانت حائضة الحاقا بها على حكم المرأة السوداء. هذه الإجابة الثالثة على هذا الحديث. وأيضا يمكن الإجابة عن هذا الحديث بوجه رابع، وهو أننا لا نقول بأنها وقعتين يعني يلحق بها غيره، نقول هذا خاص بهذه المرأة السوداء وأنها أن السلام سمح لها بالمكث في المسجد للضرورة لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات. هذا الوجه الرابع من الرد على هذا الحديث. لا بد لزاما لنا أن ننبه على أمر هام، وهو حكم منع المرأة الحائض من المسجد لا ينسحب على المستحاضة، بذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة، وأما أدلة من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جدا والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، فتسلم الأدلة من المعارضة، ونقول بتحريم دخول المرأة الحائض المسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من دخول المصلى فلأن يمنعها من دخول المسجد من باب أولى. وإذا قلنا بأن هذا خلاف معتبر فالقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. تنبيه لا بد منه لزاما وهو حكم المنع فهو خاص بالحائض دون المستحاضة. فللمرأة التي استحاض يعني ينزل عليها الدم ويستمر، فللمستحاضة دخول المسجد والمكث فيه وحضور مجالس العلم والذكر وحلقات القرآن، فإن المستحاضة لا تأخذ حكم الحائض. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وكانت مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت القص تحتها من الدم. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على جواز مكث المستحاضة في المسجد، لأنها دخلت المسجد واعتكفت مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنها ينزل عليها دم الاستحاضة وأقرها على ذلك وهي في المسجد. ففي الحديث دلالة واضحة على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها. قال ابن القيم رحمه الله: المستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا، يعني لا مخالف له، وتلجمت يعني تحفظت. إذا أنهانا الله جل في علاه من حكم دخول المرأة الحائض المسجد، فإننا الآن على مشارف مسألة هي من أهم المسائل، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا إذ البحث فيها شاق. وقال عنها كثير من علماء الأمة وكثير من أساطين أهل العلم، قالوا في هذه المسألة بأنها من مضايق الخلاف لا يعلمها إلا الأفراد. ونحن سنقدم بين يدي هذه المسألة بأن العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وننظر أقرب الأقوال إلى السنة ونبين الترجيح بالدليل. هذه المسألة وهي: هل للحائض الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل حال حيضها، وهل لا قراءة القرآن حال حيضها أم لا؟ هذه المسألة من أهم المسائل في هذا الباب، نتكلم عليه بإذن الله ونوضح مسائله بالدليل والتعليل والتمثيل، وأيضا نبين الخلاف بإنصاف، ثم نبين ما يوافق السنة وما يكون أبعد من السنة، فنرجح ما هو أقرب للسنة. فقد قال الله تعالى: يرسل لنا قاعدة يشك في إيمان من لم يقل هذه القاعدة. هذه القاعدة قال فيها الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويكرموا تسليما. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. وقال جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر يعني أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، بل أناط الله محبته وعلامة محبته بطاعة الرسول. قال الحسن البصري: زعم أناس حب الله وحب رسوله فامتحنهم الله بآية المحنة، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي السنن والمسند عن العباد بن سريح رضي الله عنه وارضاه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع أو صمة. فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أنا أريد الشاهد بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. ونحن الآن على نصرة الطريق، سنفصل في هذه المسألة بقال الله قال الرسول، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، وكل طالب علم يرى الحق أين هو وسيأتي به. قبل أن أبدأ، الخلاف خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن لا يسع الإنسان أن يقول اختلاف أمتي رحمة. لا، الخلاف المعتبر على أنه خلاف معتبر، لكننا نقول هناك راجح وهناك مرجوح، فلا بد أن نبين الراجح من المرجوح. المسألة الأولى: هل يصح للمرأة الذكر والتسبيح وقراءة الآية والآيتين في كتب التفسير وكتب الفقه، وقراءة الآية عندما تركب الدابة على أنه دعاء، وقراءة القرآن؟ نقول أولا: أما الذكر والتسبيح وقراءة الآية على أنها ذكر في الفقه وغيره فيجوز بالاتفاق دون أدنى خلاف.
والدليل على ذلك أدلة كثيرة، وهي قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وهذا على العموم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت هذا أيضا على العموم، وأيضا الآيات والأحاديث التي تثبت فضل الذكر دون التفريق بين حائض وبين جنب وبين غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله على العموم في كل أحوالك، كنت جنبا أو لست بجنب، كنت امرأة حائض أو لست بحائض، فلك أن تجعلي لسانك رطبا بذكر الله. فهذا العموم يبين لنا بالاتفاق قراءة المرأة التسبيح والذكر قراءة الآية في كتب الفقه، لأنها لو قرأت الآية في كتب الفقه على أنها من الأدلة ليست من تلاوة، يعني من تلاوة القرآن لها ذلك، وإدراك فضل فيه بعض العلماء الذين يقولون بالمنع يقولون لها أن تقرأ آية أو آيتين. أما قراءة القرآن فهذا المعترك الجامد بين العلماء، وبإنصاف أريد آذان صاغية، هذه المسألة بدقة النظر في الأقوال نجد أنها اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، القول الأول المنع مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث الجواز للحاجة. إذن أقوال ثلاثة، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز للحاجة أو التفصيل. الذين قالوا بالمنع مطلقا هم الجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، قالوا يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن وتأثم إن قرأت القرآن، فكلما تتلو القراءة تحسب أنها تحسن صنعة وأنها تسيء لنفسها لأنها آثمة عند الله، والله أعلم هل تكون من الصغائر أم من الكبائر، إذا عامة حق فأصرت فهي من الكبائر، وإن لم تعلم فهي من الصغائر، والله تعالى أعلى وأعلم. الغرض المقصود أنها آثمة عند هؤلاء، فيا ترى ما أدلة هؤلاء؟ الدليل الأول حديث ابن عمر في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. هذا الحديث جاء من طريق آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أيضا في منع الحائض من قراءة القرآن، وجاء من طريق أنس أيضا، والرواية كلها ضعيفة كما سأبين. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، والحائض عند العلماء تلحق بالجنب وهي أشد منه أولى منه. الدليل الثالث في سنن البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. قد جاء من طريق آخر عن عمر أنه منع أو طريق جول، لكن الطريق الأصح إسنادا والطريق الذي هو أقوى الموضوع فيه عليه أنه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. الدليل الرابع عن علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال لا يقرأ الجنب القرآن والحائض طبعا معه. قالوا يا أمير المؤمنين ولا حرفا واحدة؟ قال ولا حرفا واحدة، هذا جزم بالتحريم، تصريح بالتحريم هنا، قال ولا حرفا واحدة. الدليل الثاني عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. وجه الدلالة من هذا الحديث بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يقرأ القرآن في حجري في حجري وصفتي أني حائض وكنت أعلم كما فهمت من رسول الله، هذا توضيح، وكنت أعلم كما فهمت من رسول الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، فكيف يقرأ هو في حجر القرآن؟ فكأن النبي بلسان حاله يعلمها يا ابنة الصديق إن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن لحيضها، أما القارئ الذي لا تمس جنابة ولا حيض فإن له أن يقرأ القرآن ولا يؤثر فيه أن تكون هذه القراءة بجانب الحائض، بل لو كانت في حجر الحائض يجوز لأن المنع بوصف الحيض والحيض لا يتصف به إلا النساء، كأن عائشة فهمت ذلك من النبي فاحتاجت للتنصيص بأن القراءة في حجر الحائض جوازا، لما؟ لأنها كأنها تقول فهمنا النساء لأن الحائض لا تقرأ القرآن ولا يقرأ بجانبها القرآن. فقالت أما الأولى فقد فهمنا ذلك، وأما الثانية فقد احتجنا النساء أن أصرح لهن بجواز قراءة القرآن بجانب الحائط، بل وفي حد الحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس لهؤلاء من جهة القياس أو من جهة أيضا التصريح، سنن أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم ضرب بيده الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وإن كان هذا الحديث لا يساعدهم في التحريم لكن يساعدهم في الكراهة، لأن الذكر أيضا نقول به، لكن هو قال كرهت أن أرد عليك أو كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وهذه اللفظة كرهت لا تدل على التحريم، وإن كان بعض العلماء يقول إنها أصل التحريم. فالطائع الرارع أنها ليست دلالة بالتصريح على التحريم لكن يستأنس به. الدليل السابع قياسا أن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لجيوش الأدلة، يعني هذه تجعل حتى خفيف العقل يخشى على نفسه يقول أخرج من خلافة فضله. الدليل السابع يستدل لهم يعني القياس على فعل النبي في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول متلبس للنجاسة، كان يبول ومر عليه رجل فقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله، أو قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه. فلما قضى حاجته ذهب إليه فقال له إذا وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد علي، أقول لكم بالله عليك رد السلام واجب أن سنه واجب. ما الدليل؟ وإذا حييتم بتحية فأين وجه الدلالة؟ فحين أمر وظهر الأمر الوجوب بالله عليكم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم واجبا من أجل أمر مكروه أم من أجل أمر محرم؟ محرم. فهنا مفسدتان محرمان، المحرم الأول ألا يرد، والمحرم الثاني أن يرد وهو متلبس بالنجاسة، فدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بفعله أن رد السلام وأنا متلبس بالنجاسة كبيرة وأصغر منه أن أمتنع عن رد السلام، فأفعل الأصغر وأدفع به بهذا الفعل الأكبر، فيكون وجه الدلالة هنا فات الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط واجبا لأنه كان متلبسا بالنجاسة. فالمرأة لا تسقط مستحبا من أجل التلبس بالنجاسة، فإن المرأة إذا قلنا بوجوب القراءة عليها لا الاستحباب، والراجح هو الاستحباب كما سأبين، إذا قلنا بوجوب القراءة عليها فإننا نقول التلبس بالنجاسة يمنعها، والمنع الأكبر يدفع الأصغر، فافعلي ما فعل رسول الله، ادفعي الكبرى بالصغرى فلا تقرأي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إن فعلت إن سلمت، وإن كان رد السلام من الوجوب بمكان فلن أرد عليك. لما؟ من علة؟ لأنه كان متلبسا بالنجاسة، والمرأة متلبسة بالنجاسة في الحيض، ده وجه الدلالة. دليل الثامن اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف، اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف. فأنا أقول الآن للإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، منع العلماء مس المصحف طبعا من يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل لكنه صحيح لا يمس القرآن إلا طاهر، منعوا من مس المصحف، قالوا اتفق نحن وأنتم على مس المصحف. فبالله عليكم مس المصحف أغلظ أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به من السلام؟ أيهما أغلظ؟ مس أوراق أوراق وجلادة، مس الأوراق والجلادة أغلظ أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمع منه جبريل؟ أيهما أغلظ؟ القراءة أغلظ. نقول لكم كسرتم القواعد الفقهية، كيف تمنعون الأدنى وتجيزون الأغلظ؟ هذا مخالف لكل القواعد والتأصيلات العامة ومخالف للتقعيد الفقهي، أنتم تجيزون الأدنى وتمنعون الأعلى؟ نعم معكم في ذلك، يمكن لكم في ذلك أدل، لكن تجيزون الأعلى وتمنعون الأدنى هذا كلام باطل. حري بكم أن تقولوا مس المصحف على الجواز، لكن قراءة القرآن ليست على الجواز. نقول هذا هو الحق، قياس جلي، قياس الأولى. إذا قلنا بالمنع من مس المصحف فمن باب أولى أن نمنع قراءة القرآن. هذه أدلة الذين قالوا بالمنع، وهم جمهور أهل العلم. ليتبين الإنسان الكلام ده مش بدعة من القول. لما تغطون الشمس؟ هتسدوا عين الشمس؟ مش هتقدروا، لن تستطيعوا سد عين الشمس. لما؟ يعني هذا قول الشافعي، الشافعي رأس الفقهاء، الفقيه المحدث، قول أحمد إمام أهل السنة الذي قيل فيه أحمد نصر الله به. ما تحفظون المقولة؟ حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في حرب الردة وبالإمام أحمد في الفتنة. الشافعي أحمد أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فالمسألة ليست بدعة من القول، ده قول جمهور أهل العلم، الجمهور الأكثرية والأغلب قالوا ذلك وعندهم جيوش من الأدلة. القول الثاني قول ابن حزم الذي قال بالجواز مطلقا، تقرأ إذا خافت النسيان وإن لم تخف النسيان، نائمة قائمة جالسة قاعدة تقرأ القرآن. وقول ابن حزم هذا يستدل له بأن الأصل عدم المنع، يستدل بالأصل أن الأصل الجواز ولا دليل يمنع، لأن ابن حزم يعني خاطف الأقلام كلها، قطع دابر كل من يستدل بحديث، وبين صراحة بين أسانيد هذه الأحاديث التي استدل بها المانعون بأنها أحاديث كلها أحاديث باطلة لأنها أسانيدها ضعيفة. وسأبين القول الفاصل في الأسانيد إن شاء الله. القول الثالث قول الإمام مالك، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، وهو القراءة للحال، جواز القراءة للحال. ويدخل فيه الصنعاني، الصنعاني يقول بالكراهة، ما يقول بالجواز، يقول بالكراهة. وأدلة من قال بذلك أدلة ثلاثة. أول هذه الأدلة الأصل عدم المنع، لأن ما فيش دليل يمنع، والأدلة التي جاءت تمنع أدلة ضعيفة. أقول أجاز القراءة للحاجة لا للضرورة، لأن القاعدة عند العلماء أن الحاجيات تبيح المكروهات، أما الضرورات تبيح المحظورات. وإلا فأنا أقول بأن المرأة الحائض تقرأ للضرورة، يعني إن كانت بتمتحن وهتختبر هترصد لها أن تقرأ، يعني الجواز تقدر بقدرها، بعد ما تقرأ ما تقرأش مرة ثانية. قالوا الدليل الأول الأصل عدم المنع، الثاني عموم قول من سلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وجه الدلالة قال افعلي ما يفعل الحاج، الحاج ماذا يفعل؟ يذكر الله، يسبح، يستغفر، ها يقرأ القرآن. فدخل في عموم قول من سلم افعلي ما يفعل الحاج، وقد خصص فقط ايش؟ ولو كان القرآن ممنوع لخصصه كما خصص التوافق. ده قول وجيه جدا، لو كان القراءة ممنوعة لخصها كما خص الطواف، فلما لم يبين دل على ايش؟ على الجواز، مفهوم؟ الدليل الثالث ما استدل به ابن عباس هو قول اللي هو في البخاري ان من سلم بعث الى كسرى وقيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، وقال يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الى اخر الايات. قال والكافر جنب، لان الكافر سيجامع امرأته ثم لا يغتسل فهو جنب. قالوا اذا يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اصر على ذلك. الرابع ان هناك اخبار واحاديث تذم من نسي القرآن، صحيح ولا لا؟ لهم ادله في ذلك، صحيح. عمومات الادله تثبت ان القرآن يتفلت، فلابد من المحافظة عليه، فيها اشعار على ان الذي يتفلت منه القرآن بغفلته فهو يأثم، بل يذكر في قوله تعالى ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دليل الرابع لهم قالوا ونحن نستدل كما قال الشيخ الإسلام تيمية بهذه القاعدة العظيمة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ الواجب عدم النسيان لحرمة النسيان، فلا يتم الواجب إلا به القراءة، سواء كان حاضر أو غير حاضر، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأقول الراجح من هذه الأقوال بإذن الله وبحولي وقوتي هذا هو الراجح، وإذا قلت الراجح فغيري مرجوح، لأني أقول الكلام في هذه المسألة على أني أرى أن الذي أتبناه هو الصواب، والذي يتبناه المخالف على خطأ، وصواب يحتمل الخطأ، والمخطئ يحتمل الصواب. هذا الذي أقوله كما قاله الشافعي وقاله علماؤنا. أقول الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن المرأة التي تقرأ القرآن وهي على حيض آثمة عاصية لله جل وعلا في ذلك، وأنها تستحق العقاب بقراءتها للقرآن على هذا. لما؟ لأن الأدلة واضحة ظاهرة جدا على التحريم. هذه الأدلة أنا أناقشها أولا حتى أكون منصفا. الأدلة التي استدل بها الجمهور، أول هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي في السنن، وهو حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه البيهقي والدارقطني كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. إسماعيل بن عياش هو ثقة في الشاميين، يعني هو ضابط عند علماء جهة التعليم أنهم يوهنون حفظه في غير الشاميين، يعني هو ضعيف في غير الشاميين. وهذه الرواية صراحة هي عن أهل الحجاز وعن أهل العراق، فهو يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير كما قال البخاري، يضعف في روايته عن غير الشاميين. وهذا الحديث أنكره أحمد، فالحديث بإسناده ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والحج عند العلماء الحكم فرع عن التصحيح، فهذا الحديث ضعيف لأن فيه إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش أتي من قبل حفظه في غير الشاميين. لكن يمكن لنا أن نناوش في هذا الإسناد أيضا ونبين أن هذا الإسناد يحتمل التحسين، وأن بعض العلماء صحح هذا الإسناد، نقول يحتمل التحسين لأدلة، منها أولا أن إسماعيل بن عياش الذي يخشى منه هو الوهم والخطأ وعدم الضبط، فإن جاءتنا أدلة تدل أن إسماعيل قدمت لنا هذه الرواية فإن هذا الإسناد يرتقي إلى الحسن لغيره. لا سيما وأنا سأبين لكم كلام الشيخ أحمد شاكر، كلام مفيد جدا، محدث المصريين المعاصر، هذا مفخرة المصريين المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يعني قال كلام مفيد جدا. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي، وأكثر ما في رواية ابن عياش بعدما سرد أن العلماء ضعفوا هذا الحديث من قبل إسماعيل ابن عياش، قال وأكثر ما في رواية ابن عياش الخوف من الغلط فيه، لأنه يهم يهم في غير الشاميين، فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة، وهذا وهم من الشيخ أحمد شاكر، لأن عبد الملك بن مسلمة مش هو المتابع، مش نفس طبقة إسماعيل بن عياش، طبقة سابقة عن طبقة إسماعيل بن عياش. قال والمتابعة من عبد الملك بن مسلمة مع احتمال الخطأ ترفع خطأ إسماعيل بن عياش، لا سيما وأن عبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني. هذا يؤخذ على الشيخ أحمد شاكر هذا الأمر من وجهين، الأمر الأول أنه وهم على الدارقطني، والدارقطني لم يوثق هذا الرجل، وهم الشيخ أحمد شاكر على الدارقطني لم يوثقه، ولذلك ترك الشيخ الألباني وتلاميذ الشيخ الألباني تركوا مسألة الطبقات وتركوا المتابعة وكأنهم غفروا بخطأ الشيخ أحمد شاكر ونزلوا على الشيخ وعلى وهم الشيخ على الدارقطني. لكن أنا أقول انظروا إلى صلب قول الشيخ، الشيخ أحمد شاكر يقول كلام نبيل جدا، يقول الخوف في هذا الإسناد من وهم إسماعيل، وإسماعيل يمكن أن يرتفع وهمه بالمتابعة التي توضح لنا أنه لم يخطأ في هذا الحديث وضبط لنا هذا الحديث. وهذا الكلام نبيل جدا، لا سيما كما قلت بأن الذي تابع هو المغيرة، والمغيرة مصري ثقة تب واتقوا علماء الجرح والتعديل، وهو الذي يتابع إسماعيل بن عياش. فعبد الملك بن مسلمة الضعيف ليس هو المتابع، لكن المغيرة هو المتابع، ولذلك صح ابن زيد الناس متابعة عبد الملك، قال إن هو المتابع، وصح المتابعة على أن هذا عبد الملك بن مسلمة القعنبي، تعرفون القعنبي؟ نعم، تلميذ مالك، هو الثقة الثابت من أحفظ الناس الذين رووا الموطأ، عبد الملك بن مسلمة ثقة ثابت، فوهم ابن عساكر وقال عبد الملك بن مسلمة هو المتابع و صح الحديث على ذلك، لكن هذا وهم من ابن عساكر، فعبد الملك بن مسلمة ليس هو القعنبي بل هو آخر. لكن الحديث قلنا بأن الإسناد أبى علينا المضاعفون لهذه المتابعة وقالوا لا الطريق حتى الطريق إليه فيه عبد الملك بن مسلمة فالإسناد ضعيف، فنقول يقوي بعضهم بعضا، لكن أنا أقول الإسناد ضعيف وله شواهد لحديث جابر بن عبد الله وأنس كما قلت وعائشة، لكن هذه الشواهد صراحة وإنصافا لا تصح شواهد، لأن فيها أناس اتهموا بالكذب، أناس متروكين، يعني رواة متروكين، فلا يصح أن نستشهد بهم على هذه الرواية. إذن الرواية الأولى رواية ضعيفة لكنها تحتمل التحسين، التي يما أن المغيرة قد تابع إسماعيل بن عياش، لكن يبقى الإسناد ضعيف. الرواية الثانية هو حديث علي بن أبي طالب، هذه الرواية بفضل الله صحيحة خلافا لمن ضعفها وصححها أكابر من أهل العلم من أهل الحديث، هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الله الذي قال فيه لم يكن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن القران سوى الجنابه، رواه احمد في مسنده ورواه ابو داود والترمذي والبياصي والدارقطني من طريق شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اقول صح هذا الحديث الترمذي، والترمذي وان قال بعضهم انه متساهل بالتصحيح، لكن الترمذي من المتقدمين عصر الروايه. الترمذي صاعقه في الحفظ، كان اعمى وكان احفظ الناس في زمانه، بل من انجب تلاميذ البخاري ومن انجب علماء العلل. الترمذي ليس بالهين في علم الحديث، فالترمذي صح هذا الحديث. وابن السكت وعبد الحق والبغوي وراى ابن خزيمه باسناده عن شعبه انه قال، شعبه راوي الحديث انه قال هذا الحديث ثلث راس مالي. انظروا يقول هذا الحديث حديث علي بن ابي طالب ثلث راس مالي، يبين صحه هذا الحديث. وقال الدارقطني قال شعبه ما احدث بحديث احسن من هذا، يعني في الباب صراحه، يعني معنى احسن من هذا في الباب. لكن ايضا هذا يدل على صحه الحديث، ولذلك لم يرى الحافظ ابن حجر في فتح الباري الا ان يحسن هذا الحديث، بين انه حديث يعني حسن اسناده في الفتح، وقال هو من قبيل الصحيح الذي يحتج به، وهذا اسناد حسن لم يؤخذ عليه الا عبد الله بن سلمه وهو صدوق قد تغير باخره. سامحوني ان اكلمكم عن علم الحديث يعني هنيه، اصبروا. اقول عبد الله بن سلمه كان رجل اختلف علماء جرح التعديل فيه توفيقا وتجريحا، والعلماء الذين ينظرون في هذه المساله ينظرون في المجرح وينظرون في الموثق، والمجرح والموثق له قواعد علم الحديث حتى يرجح قول عن قول. فانظروا الان تبين لكم المجرح والموثق وكيف نرجح بين القولين. هذا الراوي عبد الله تغير من اخره قاله الحافظ بن حجر. قال الشافعي ان كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلاله تحريم القران على الجنب وطبعا على الحائض، لكن هذا الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي انما قال الشافعي ذلك لان عبد الله بن سلمه راويه كان قد تغير باخره، وعند المحدثين فارق بين تغير واختلط. الاختلاط اعم من ايش؟ كل مختلط متغير ولا عكس، والتغير ايش؟ ولا الكلام ده غلط؟ كل متغير مختلط، المتغير باخره التغير اول درجات الاختلاط، فلا يضاعف الراوي بالتغير كما سابين، بل في الصحيح روايات عن من قيل فيه قد تغير باخره. قال واكثر ما قيل في عبد الله بن سلمه هو انه تغير باخره، انما يروي الحديث بعدما كذب. قاله شعبه قلت انا القائل، قلت عبد الله بن سلمه المرادي الكوفي، عدله اقوام وتكلم فيه اخرون، ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي كوفي تابعي ثقه. انظروا تابعي ثقه لا سيما وان الراوي عنه شعبه الذي كان ينتقي ممن يروي عنه، كوفي تابعي ثقه. وقال يعقوب بن شيبه ثقه. قال ابن عدي ارجو الا باس به، وهذا ايضا توثيق ولا تجريح؟ توثيق. اذا الموثقون ابن حبان والعجلي وايضا يعقوب بن شيبه وابن عدي، ابن عدي كتابه الكامل من امتع الكتب التي روت الاحاديث المختلف في رواتها. اما المجرحون قال البخاري لا يتابع على حديثهم، يعني كانه ينفرد وانفراده في نكاره. قال ابو حاتم تعرف وتنكر، يعني تعرف منه وايش؟ وتنكر، تعرف وتنكر، تنكر منه بعض الاحاديث وتعرف، يعني يوافق ويخالف. وقال شعبه كان يحدثنا فنعرف وننكر، او يعرف وينكر، يعني يوافق الثقات ويخالف. وكان قد تغير باخره. نقول انظروا في اقوال المجرحين والموثقين. الموثقون قد بينوا انه ضابط تقي ثقة، وأما المجرحون جرحوا في ضبطه وأنه قد تغير بآخرة. إذا كل الجرح مداره على، كل الجرح مداره على إيش؟ على التغيير، صح ولا لا؟ كل الجرح مداره على التغيير، وأقول التغيير لا يكون فاضحا في الراوي حتى نطرح حديثه بهذه الطريقة أبدا، لا سيما وأن شعبة يقول ثلث رأس مالي، لا سيما وأن الحافظ يقول صدوق بعدما يجتهد الحافظ فيه ترطية الصدوق قد تغير بآخرة. ما قال صدوق يهم صدوق فيه لين، قال صدوق قد تغير، بدلالة على أننا لا نطرح حديث هذا الرجل إن كان مدار الضعف الذي عند المجرحين هو التغير، وأن التغير يخالف الاختلاط. وأنا أقول إذا فالإسناد يكون صحيحا أو أقل درجات هذا الإسناد أنه إلى الحسن بمكان يحتج به، لا سيما وأن في الصحيح من تغير بآخرة وقد روى عنه العلماء هو في الصحيح. من؟ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخرة وقد روى عنه المسلم. وامتنع البخاري عن روايته فانتقد الدارقطني البخاري، انتقدوا لأنه امتنع عن أن يضع أحاديث ابن سلمة في صحيحه، يعني عاتب ورد على البخاري كيف يطرح حديث ابن سلمة، فهو قيل فيه قد تغير بآخرة. وعندنا أدلة أخرى تبين لنا وتعضد وتقوي صحة هذا الحديث. أولا أنه قد جاء هذا المعنى بسند حسن عن علي، وأنا لا أصحح المرفوع بالموقوف، هذا ليس عند المحدثين، لا يصح عند المحدثين، لكن أنا أقول كل هذه الشواهد تبين لنا أن هذا الرجل ضبط لنا هذه الرواية ولم يهم فيها. علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال لرجل سأله قد أصابتني جنابة أقرأ القرآن؟ قال لا، قال ولا حرفا واحدة، قال ولا حرفا واحدة. وهذا فيه رد على من يأخذ هذا الحديث، إن الشيخ ياسر بيأخذ هذا الحديث، بيأخذ بحديث علي بن أبي طالب كما أخذ به الصنعاني وأخذ به ابن حجر وقالوا بالكراهة. نقول لما قلتم بالكراهة؟ قالوا لأن هذه الرواية رواية علي فعل، والفعل ليس بمجرده التحريم. الآن أقول هو التقعيد العلمي أن الفعل لا يستلزم الوجوب وأن الفعل لا يستلزم التحريم، وهنا عن علي في هذا الحديث يحكي حكاية فعل فليس بمجرده التحريم. قلنا نوافقكم أصوليا وأن الفعل بذاته لا يدل على التحريم، لكن جاءنا ما يدل على التحريم. قالوا هاتوا لنا ما جاءكم. قلنا جاءنا بدليل صحيح كالشمس عن علي بن أبي طالب، وراوي الحديث هو من؟ علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب الذي روى هذا الفعل أنه سئل أيقرأ المرء القرآن وهو جنب؟ قال لا، قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وهذا يدل على إيش؟ على التحريم ولا على الكراهة؟ لما يقول ولا حرفا واحدا يدل أنه يتمنى التحريم والكراهة؟ التحريم. إذن ندخل عليهم بهجوم ضاري فنقول لهم تتفقون معنا أن علي حرم القراءة؟ يقولون نعم حرم القراءة. نقول لهم القاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى، وراوي هذه الرواية حكاية الفعل هو علي، فلذلك تبنى هذا المذهب وحرم قراءة القرآن لأنه يعلم أن هذه الحكاية على التحريم وليست على الفعل. يبقى دي خالفت التأصيل والتقعيد في أن الفعل لا يستلزم التحريم بهذا الدليل، لأن علي الذي هو الراوي أعلم بما روى فبين أن هذه الحكاية على التحريم. خذ ما يعظم ذلك وهو أقوى منه، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر، يقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. لا يقرأ، لا يقرأ يعني يحرم، وحتى لو قال عمر أكره معناها التحريم للأدلة المتعاضلة على ذلك. فهذه أدلة تثبت لنا لأن هذا الحديث سنده صحيح. والبينة الثالثة التي تثبت صحة هذا الحديث قول شعبة في رواه ابن خزيمة بسند صحيح عنه أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي. هذه إشارة إلى ضبط راوي لهذا الحديث، فيسلم لنا هذا الحديث ويكون نص في النزاع ويحرم على المرأة قراءة القرآن كحديث علي بن أبي طالب. فإن أبى المضاعفون، فإن أبى المضاعفون تسلم لنا أدلة القياس التي سأبين وجهتها بعدما أرد على المخالف. أو نقول أبى علينا المضاعفون قالوا هذا حديث ضعيف، قلنا ضعيف ما يهم نتنزل معه ضعيف. ماذا تفعلون في القياس الأولى في المسجد؟ أنتم تقولون بحرمة المسجد، ما من أحد حتى شيخ الإسلام تيمية الذي قال تقرأ للحاجة حتى لا تنسى قال لا تمس المصحف، وقالوا تفر ورق المصحف بإيش؟ بقلم أو بثواب، صحيح ولا لا؟ ما قالوا الذين يبتون بذلك قالوا ذلك. نقول نحن وأنتم متفقون على أن المسح حرام، فما بالكم بالقراءة؟ والقراءة أغلظ، فاتقوا الله ربكم، امنعوا الأغلظ وتثيبوا في الأدنى، لكن تمنعوا الأدنى وتتثيبوا في الأغلظ هذا ليس تقعيدا فقهيا. أيضا ماذا تفعلون في هذا القياس الجلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع نفسه من أمر واجب وهو الرد على السلام لأنه تلبس بنجاسة؟ فماذا نقول للمرأة المتلبسة بنجاسة؟ نقول لها أنت الآن عرض لك أمران، الأمر الأول القراءة خشية النسيان، والأمر الثاني أن تذكر الله وأنت متلبسة بالنجاسة. الواجب الأول والواجب الثاني، خذي بالواجب الأعظم فأتي به، والواجب الأدنى فأتي به الواجب الأكبر، كما قعد علماؤنا في القواعد الفقهية أن المفاسد تدفع الكبرى بإيش؟ بارتكاب الصغرى، ولذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى بأن يذكر الله وهم تلبس النجاسة بارتكاب الصغرى، وهو عدم الرد على السلام. قال لا تفعل، فإن فعلت فلن أرد عليك، لأنه متلبس بالنجاسة. أيضا ماذا تفعلون في قياس الكلام من السنة؟ قياس أن أذكر الله إلا على طهر، وإن كان هذا استئناسا وليس نصا في الباب أو المقام. إذا بين ذلك وأثبتناه بالدليل فلابد أن نرد على المخالف. ردنا على الإمام ابن حزم هيدخل تحت الرد على الإمام مالك، لأن أدلة الإمام مالك أقوى من أدلة الإمام ابن حزم، وأنا اجتهدت رأيي أن أستدل لهم بما لهم الأدلة حتى ننظر كيف نصل إلى الحق. أقول أولا دليلهم الأول الأصل عدم المنع، فنقول معكم في هذه القاعدة، والأصل عدم التحريم، ودليل ذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأصل عدم المنع، لكننا قد جاءنا الناقل الذي نقلنا عن الأصل إلى التحريم. الأصل الإباحة نعم، جاءنا الناقل فنقلنا. ما هو الناقل؟ حديث عليه المرفوع رضي الله عنه وارضاه، كلام عمر بن الخطاب ناقل، لأن عمر بن الخطاب وإن خلفه ابن عباس فإني أقول عمر في كفة والصحابة في كفة، كفة من ترجع؟ بقول من؟ ماذا قال؟ اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وده طبعا خلاف الأصول من العلماء في مسألة قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، والراجح أن قول الصحابي حجة. فإن اختلف الصحابة فالخلفاء الراشدين المهدي من الأربعة في كفة والأمة بأسرها في كفة، لو الأربعة اتفقوا على أمر وخالف كل الصحابة ترجع كفة الأربعة. بقول الله سلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن نقول الناقل الحديث، الناقل قول علي، الناقل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناقل القياس الجليل. هذا رد الأول. الحديث الثاني همون قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، هذا عام وده قول صراحة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب افعلي ما يفعل الحاج، ايش يفعل الحاج؟ يذكر الله في سبت، يقرأ القرآن. وأنا أقول لهم ده يكون استدلال قوي، إذا قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه التبيين فقد بين المستثنى وهو الطواف، فنقول لكم الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث عام مخصوص بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تقرأ القرآن. ده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه الجنابة التي كانت تحجزه، وأيضا بقول عمر بن الخطاب لا تقرأ الحاج القرآن، وقول علي بن أبي طالب لا تقرأ الحاج القرآن. والقياس الجلي، والقياس الجلي من المخصصات المنفصلة كما درستموه معي في الأصول العام الماضي، فالقياس أيضا يخصص العموم، إذا فهذا عام مخصوص. الوجه الثاني القوة في الاستدلال أنهم قالوا قراءة القرآن لو كانت محرمة لخصصنا النبي كما خصص إيش؟ الطواف. قلنا المخصص مخصصان، مخصص متصل ومخصص منفصل، والمخصص المتصل جاء في الحديث قال إلا أن تطوفي غير ألا تطوفي بالبيت، أما المخصص المنفصل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المدينة، أما مقامنا هنا وحالنا هنا هي داخلة على البيت الحرام تريد الطواف، فكان لابد من تمام التبيين والتأكيد لا تطوفي، أنت ستذهبي لا تذهبي، لا تطوفي بالبيت، وكنت قد نهيتك عن قراءة القرآن في المدينة فاستحضري ذلك بالإيه؟ بالمخصص المنفصل. هذا على القول بتصحيح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فنقول هذا مخصص منفصل، ويبقى الأمر على ما عهدوه وما علموه وما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. طيب دليلهم الثالث، الدليل قول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب إلى كسرى وقيصر، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلا الآية قال إن ملوك الأعاجم على الكفر هم على الجنابة، لأنهم يجامعون ولا لا يغتسلون بنية، لا يغتسلون بنية فلا ترفع الجنابة. فقلنا الرد على هذا الحديث من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا في غير محل النزاع، هذا الحديث ما ينفعش أصلا استدلاله على هذا الباب، هذا في غير محل النزاع. لما؟ قلت أولا لأن مسألتنا في مسألة قراءة الحائض ليس للضرورة، ولكن إيش؟ أيوة نعم الحاجة ليست على الضرورة، والمسألة هذه على الضرورة. ما هي الضرورة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالآية وبعث عليه بهذا الكلام ليدعوه إلى الإسلام، وهذه ضرورة، ومحل النزاع ليس بالضرورة. إذا هذا الحديث ليس في محل النزاع، إذ محل النزاع في غير لا بالضرورة، وأنت أتيت بحديث بالضرورة لأن الضرورة تبيح المحظور. قلنا لك ابعث بالمصحف نفسه للكافر كما قال بعض الفقهاء وقال الثوري وغيره، ابعث به للنصراني أو الكافر أو أهل الكتاب يقرأ الكتاب لعله يدخل في الإسلام. هذا جوازا من العلماء الذين منعوا القراءة من باب أن الضرورة تبيح المحظورات، فهذا الحديث ليس في النزاع، هذا أول شيء. الوجه الثاني نقول هذا الحديث قد تطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. كيف ذلك؟ نقول أولا رسول الله لما أذهب إلى كسرى وقيصر ومعه الرسالة، ألا يحتمل أن يكون هذا رسول هو القارئ، ولا لازم ملك كسرى وقيصر هو الذي يقرأ؟ يحتمل أن رسول الله هو الذي قرأ، وهذا ليس على إيش؟ على جنابة، فلا وجه لكم في الاستدلال. الاحتمال الثاني أن يكون الآية هذه قرأها كسرى أو قيصر، قرأها مع بعض الكلمات الأخرى التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم مع الكلمات الأخرى، كما تقرأ المرأة الآية في كتب الفقه كاستدلال على مسألة الفقه. هذا الوجه الثاني، فكان هذا الاحتمال. واحتمال أن يكون نائب كسرى أو نائب قيصر كان مسلم وأخفى إسلامه وقرأ، هذا احتمال أيضا. إذا هذه احتمالات تسقط الاستدلال بهذا الحديث، وهي احتمالات قائمة. الوجه الثالث من الرد أننا نقول يقرأها كما تقرأ المرأة الذكر على أنه ذكر، تقرأ الآية على أنها ذكر، عندما تركب الدابة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ما بتقرأش على أنها تلاوة. والعلماء أيضا قالوا ذلك، الفقهاء قالوا يقرأها ملك كسرى أو قيصر لا يقرأها على أنها قرآنا تتلى. والأوجه من ذلك أننا نقول من المحاسب، المكلف أو غير المكلف؟ ده أوجه الوجوه أيضا، المكلف. إذا نحن نمنع الجنب المكلف، أما هذا غير مكلف، لأن الخطاب لمن؟ للمكلف. وإن كان هذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ صحيح الراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هنا نقول إننا نعاتب المكلف الجنب لا نعاتب الكافر الذي يريد الإسلام بقراءة هذه الآيات. تبقى لهم دليل رابع هو دليل الاستدلال به مالك وتكلم به شيخ الإسلام في الفتاوى، ألا وهو لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجه الدلالة من ذلك أنه قال يحرم على المرأة نسيان القرآن الذي حفظته، فلا بد من أن تحافظ على هذا القرآن. طيب كيف تحافظ عليه؟ لابد من التلاوة، صحيح ولا لا؟ لأنها لو تركت التلاوة نسيت فوقعت في الحرام. يبقى الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب ألا تنسى، ولا يمكن ألا تنسى إلا بواجب آخر وهو معاهدة الحفظ. نقول نعم جزاكم الله خير. الرد على هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول هذا أيضا في غير محل النزاع. كيف في غير محل النزاع؟ أقول حرمة نسيان القرآن هل هو من غفلة الإنسان ونسيانه هو المخاطب بذلك، أم بما يعني جاء نسيا أو سهوا رغم إرادته؟ يعني التحذير هذا بسبب غفلة الإنسان ولا بسبب خارج عن إرادته؟ بسبب كسب الإنسان، بسبب التفريط، بسبب الغفلة، صح؟ ونحن نقول نعم، نحن معكم. الآن المرأة التي تركت القراءة لأن النبي حرم عليها القراءة وعلي حرم عليها القراءة وعمر حرم عليها القراءة، هل هذا من كسبها يعني من غفلتها أو نسيانها، أم هو طاعة لله؟ طاعة لله، فإن كان طاعة لله فلا يدخل في ذلك، يبقى لن تدخل تحت الوعيد، كأنها ستتحج، كأنها تقول احتجاجا، ربي إني تركت القراءة لأمرك وقرأت وحفظت لأمرك، فتركت لأمرك وحفظت لأمرك، هل تذم عند الله؟ تركت لأمر الله وحفظت لأمر الله. إذا لا تقع في محل هذا الحديث، لأن الحديث يختص بالتي تنسى وتفلت القرآن منها بقصدها بغفلة منها، هجرت القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة. طبعا نقل الله لنا هذا القول الذي يقال في كتابه جل في علام. الغرض المقصود أن هذا ليس في محل النزاع. الجواب الثاني نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول لكم يعني مش ممكن تنسى إلا بالقراءة، هي ممنوعة من القراءة، لنا آلات أخرى ووجهات أخرى يمكن ألا تنسى القرآن بها. قالوا هاتوا، قلنا كما أجمع العلماء ونقل إجماع النووي، وإن كان في الإجماع هذا نظر، لكن أقول بالاتفاق قالوا بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن في قلبها في نفسها، تمر الآيات في خاطرها تجول في عقلها بالقراءة وفي قلبها يثبت ذلك في قلبها. لا ما تستطيع المرأة مش هتستطيع لو يعني تدبرت القرآن في قلبها فإنها ستردد بلسانها. قلنا لا دعك من هذا، خذي سورة البقرة أو النساء أو السورة التي تحفظيها فاكتبيها في ورق 150 مرة طول النهار والليل جزاك الله خيرا، اكتبي السورة، انتهيت من السورة مرة، انتهيت مرتين، انتهيت ثلاث مرات، هذه الكتابة ستثبت لك الحفظ. ما لا يتم الواجب الذي فواجب يبقى يجب عليك الكتابة، اكتبي لأنه لم يرد النهي عن الكتابة والأصل عدم المنع، لكن لا تقرأي لأنه قد ورد النهي عن القراءة فتأخذي الورق بعد ذلك تحرقيه وتدفنيه. إن لم يكن تسجيل والحمد لله نعم الله علينا كثير، هذه من نعم الله علينا، هذا المسجل هذه الأعجوبة في هذا الزمان من منن الله علينا. تأخذ سورة البقرة، سورة النساء، سورة الأحزاب، السورة التي تحفظيها وتضعها في المسجل تسمعيها ليل نهار في أيام الحج تثبت عندك أكثر مما كنت تقرأينها. تذهبي إلى الدار أو إلى مجالس التحفيظ أو إلى المكان الذي حفظوا فيه مدرسة مثلا فتجلسي تستمعي للمحفظة التي تقرأ يا طاهر، تسمعي منها وتتقني منها الألفاظ دون أن ترددي وترجعي إلى بيتك تكتبيها في ورقة وتختزنيها حتى تطهري ثم تقرأي. إذا خرجنا من مسائل ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، نقول عندنا أكثر من آلة ليتم الواجب به وهو تمام الحفظ بإيش؟ بالقراءة في القلب أو بالكتابة أو بالسماع أو بسماع من يقرأ من المحافظات أو المعلمات. ما يبقى لهؤلاء القوم دليل فيه روح أشم روح في هذه الأدلة تقول بالجواز. فأنا أقول الآن كلمة هذه الأدلة المانعة من القراءة من المعارضة ولم تسلم أدلة المخالف من المعارضة فنقول الراجح الصحيح هو عدم قراءة المرأة للقرآن. أسأل ربي أن يجعلها أصغاء وجه الكريم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.